الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار في الذكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتنفيذها سليل التذكير أبو عبد الحي جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد الوقوف على دقائق الإسناد وتفصيل ألفاظ الحديث الأول من أحاديث المسند الصحيح، ألا وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، نعود والعود أحمد إلى كلام الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى، والإمام النووي في شرحه ذكر قبل أن يبدأ بشرح الحديث جملة من الفوائد الفرائض والمسائل المستحسنات حول الإيمان، فذكر الإيمان ومعناه في اللغة والإصطلاح، والفرق بين الإيمان والإسلام، والفوارق بينهما، ثم ذكر رحمه الله تعالى هل يزداد الإيمان أم لا، وذكر علاقة الأعمال بالإيمان، ثم ذكر جملة مستحسنة من فقه التحصل على الإيمان والدخول فيه، فذكر هل يجوز أو هل يعد المسلم مسلما أو هل يعد الكافر مسلما إن اقتصر على قوله لا إله إلا الله فحسب دون محمد رسول الله، وهل يعد الكافر مسلما إن نطق بالشهادتين بغير العربية، ثم ذكر حكم الاستثناء في الإيمان، وهل يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وذكر الراجح وأكثر من ذكر المحققين من العلماء في هذه المسائل، لأن منهجه في الشرح ألا يطيل وألا يخل، وأن يأتي بالعبارات التي تزيل الإشكالات. ومما ينبغي أن يعرف عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه عالم محقق ورع صادق زاهد مخلص فيما كتب والله حسيبه، ولذا نفع الله عز وجل بكتبه أيما نفع، وهو كسائر الناس وقعت له في كتبه ولا سيما في شرح الإمام النووي زلات وهفوات في باب الأسماء والصفات، ومع هذا مخطئ
من زعم أن النووي أشعري جلد في سائر أبواب العقيدة. وقد وجدت كثيرا من النصوص يذكر فيها الإمامان الجليلان ابن تيمية وابن القيم نقولات عن النووي في معرض الاستشهاد والرضا والقبول. فذكر أن النووي مثلا ابن تيمية لم يقبل بعض الشطحات من الغزالي في إحياء علوم الدين، والناظر المتمعن في شرحه يجد أن النووي قد رد على أهل البدع وذكر أهل البدع في مقام الاستبشاع والاستشناع في مئات المرات، فقد أصاب الحق رحمه الله تعالى في باب الإيمان وتعريفات الإيمان وحدود الإيمان وفي باب خلق أفعال العباد وفي باب الرؤية رؤية الله عز وجل وفي باب النبوات والسمعيات، ورد على القدرية والجهمية والمعطلة والخوارج والمرجئة، ونصر الله عز وجل به الحق. ومع هذا فإنه تابع كثيرا من الشراح ونقل عباراتهم بالحرف غالبا، ووقع لهذا باستقراء تام فيما أزعم في باب الصفات، فما يوجد تأويل واحد في شرحه من إنشائه ومن عباراته، وجميع التأويلات في باب الصفات الموجودة في شرحه إنما هي منقولة على الغالب من المازري في شرحه المعلم. وشتان شتان بين رجل جنح إلى التأويل في باب وهو بالجملة على خير ومعظم للأثر دائر مع النص، وبين آخر جنح للتأويل وهو من أهل الكلام ومن أهل الفلسفة بعيد عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمساواة بين هذا الصنف وذاك ظلم محض، والله تعالى أعلم. ونفع الله عز وجل كثيرا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولولا مهابة الإمام أحمد بن حنبل وأنه إمام أهل السنة لقلت إن النفع الذي وقع بشيخ الإسلام أعظم من النفع الذي وقع بالإمام أحمد، لأن شيخ الإسلام وجد في بيئة فيها من المسلمات والبديهيات، ولسيما في أبواب التوحيد فيها شر عظيم، أصبح الشر والفساد من البديهيات والمسلمات. فنصر الله عز وجل العقيدة السلفية بشيخ الإسلام أيما نصرة. ولذا أنا في قلبي وفي إحساسي ومشاعري أعذر الإمام النووي أشد من إعذاري لابن حجر، وكلاهما إمام وكلاهما قدم ونفع الله عز وجل به. ونسأل الله عز وجل أن يزيد المحسن إحسانا وأجرا وفضلا، وأن يتجاوز عن المسيء إساءته. فنتلمس العذر. ورحم الله الذهبي فإنه قال في سير إعلام النبلاء في ترجمة ابن خزيمة إمام الأئمة، وقد هفى هفوة في هذا الباب، فقال: لو لم نعذر العلماء لما سلم لنا أحد من تفسيق أو تبديع. فنعوذ بالله من أن نفسق هؤلاء الأئمة وأن نطعن فيهم أو نقدح، ولا يعني ذلك أن نسلم بأخطائهم، وإنما نبينها ونستفيد من الخير الذي عنده. ومن قال ومن أفتى بحرق كتاب الإمام النووي شرحه لمسلم أو فتح الباري أو كتب هؤلاء الأئمة فإني أخشى عليه من قولة ابن عساكر رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم ألسنتنا وأن يسلم قلوبنا من الغل ومن الحقد والبغض لأئمة الإسلام ولعلماء السنة. ولذا الإمام النووي قرر في كثير من المواطن أشياء تثلج صدور أهل السنة، وقرر من الحق الشيء الكثير ولا سيما في هذا الباب، ألا وهو باب الإيمان وحدوده وتعريفاته والفرق بينه وبين الإسلام، واختار عبارات جزيلات لشراح قبله فيها ذكر لهذه الحدود ولهذه التعريفات. والمتأمل في الحديث يجد أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بأن تؤمن بالله ورسوله ورسله وكتبه والقدر خيره وشره، وعرف الإسلام بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وعرف الإحسان بما تعرفون وتعلمون وبما سمعتموه. والظاهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإيمان وجعله اسما للأعمال، وجعل الإيمان أطلق الإسلام وجعله اسما للأعمال، فالإسلام صلاة وصيام وحج، وأطلق الإيمان وجعله اسما للاعتقاد، والأعمال والاعتقاد بينهما صلة وثيقة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاسم الإسلام يشمل الاعتقاد والأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث، قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين إسلام وإيمان وإحسان، وأطلق على الأعمال الإسلام، وأطلق على الاعتقاد الإيمان. ومتى جاء الإيمان في مقابل الإسلام في النصوص الشرعية فإنما يراد به أعمال القلب والاعتقاد، ولكن قد يأتي إيمان وفيه أعمال وليس فيه اعتقاد فحسب. فالإسلام يشمل الإيمان. وسيأتي معنا حديث وفد عبد القيس، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان بالله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتؤدوا خمس ما غنمتم. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان الأعمال. فإذا متى ذكر الإسلام فيراد بالإسلام الإيمان، فيراد بالإسلام، قد يراد بالإسلام الإيمان، لكن متى ذكر الإسلام مقابل للإيمان فالإسلام أفعال والإيمان اعتقاد، ومتى ذكر الإيمان وحده من غير مقابلة للإسلام فيدخل الإسلام في ضمن الإيمان. ولذا يوجد وفاق وفراق ورموغ وخصوص بين الإسلام وبين الإيمان. وقد تأتي بعض الآيات ويذكر فيها هذا بدل هذا، فقال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولذا قال بعض العلماء، قال: الإيمان هو الإسلام. والحق أن الإيمان ليس هو الإسلام إن وجدا متقابلان. وقال الزهري رحمه الله تعالى: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وقد فرق الله عز وجل بين الإسلام والإيمان، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كان الإنسان يسلم في بداية الإسلام طمعا بدنيا، كما ثبت عن بعض السلف قال كان بعضهم يسلم طمعا في الدنيا، فما يأتي آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. قالت العرب آمنا، هم في الظاهر أنهم أسلموا لمتاع الدنيا في أول الأمر، ثم من الله عز وجل عليهم بالإيمان، قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما معنى قولوا أسلمنا؟ أي أظهرنا الانقياد والخضوع على جواهرنا، أما القلب بعد فيه لا يوجد فيه تصديق تام وتصديق كامل وخضوع تام لأوامر الله عز وجل. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عبارة حسنة في الفرق بين الإسلام والإيمان، فقال رحمه الله تعالى الإيمان بنفسه أعم من الإسلام وبأهله أخف من الإسلام. لا يوجد على وجه الأرض إلا دائرتان، دائرة إيمان ودائرة كفر، فمن لم يكن في دائرة الإيمان فهو يقينا في دائرة الكفر. فالإيمان بنفسه وذاته أوسع من الإسلام، أعم من الإسلام. أما الإيمان بأهله بصفات أهله أخص من صفات المسلمين، ولذا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وكل من كان في دائرة الإيمان فهو ليس بكافر وينطبق عليه أنه مسلم. فالإيمان بنفسه أعم وبأهله أخص كالنبوة والرسالة، فالرسالة بنفسها أعم وبأهلها أخص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وكذلك الإيمان والإسلام. ثم الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، والإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد يخرج الإنسان من كونه مؤمنا ولكن يبقى مسلما. ولذا قال الإمام أحمد لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن، قال خرج من كونه مؤمنا إلى كونه مسلما، فنزل رتبة ودرجة. فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن أنه كفر، فقلنا المؤمن بصفات أهله أخف من المسلم. ولذا لما سئل الحسن بن علي هل أنت مؤمن، فقال رحمه الله إن أردت أني لست بكافر فنعم، أما إن أردت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فأرجو. فما المراد من الإيمان؟ ولذا اختلف العلماء هل يجوز للمؤمن أو للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فمنهم من منع كالحنفية وقالوا الإيمان التصديق، ومن قال إن شاء الله شك في تصديقه، والشك في الإيمان كفر، ولذا ممنوع أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله. وذهب الشافعي إلى الجواز وقالوا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأمرين اثنين، أولا للتبرك بهذه الكلمة، وثانيا خوفا من العاقبة. فكل حمل الكلام على وجهة فيها حق وفيها صدق، هؤلاء مصيبون وهؤلاء مصيبون. فمن جوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله منع أن يقول هذه الكلمة على وجه الشك، ومن منع أراد بالمنع الشك، فالخلاف بينهم في خلاف في اختلاف ألفاظ، اختلاف لفظي وليس اختلافا حقيقيا. هذا ما أحببت أن أقدم بين يدي كلام النووي على الإيمان، ونسمع كلامه وفيه إطالة ونتأمل وننتبه، ولعلنا نعلق أحيانا إن شاء الله.
كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما، وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا، وأن الأعمال من الإيمان أم لا. وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه، وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة. قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية يعني قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. وقال الخطابي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان.
إذن الإيمان درجات له أعلى وله أدنى وهو شعب، والحقيقة تقتضي أن تجتمع جميع هذه الشعب في المسلم، وحينئذ يكون مؤمنا مطلقا، ولا يمنع أن يتحصل على اسم المؤمن وقد حصل بعض هذه الشعب دون غيرها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلى هذه الشعب وهو لا إله إلا الله، وأدناها وهو إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال شراح الحديث: خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر ولم يجعله شعبة مستقلة، وإنما ذكر الأعلى والأدنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. في هذا دلالة على أن الحياء داخل في كل شعبة من شعب الإيمان، فلا يقول المسلم لا إله إلا الله إلا وعنده حياء من مقابلة ربه عز وجل يوم القيامة، ولا يزيد المسلم الأذى ويميطه عن الطريق إلا وعنده حياء من إصابة أذى لعاجز أو قاصر أو امرأة. ولذا ما من خير إلا والحياء داخل فيه. ولذا سيمر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء والإيمان درجات، وليس المؤمنون جميعا فيه سواء. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال: لقد أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وما قال واحد منهم: إن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. فالإيمان يزيد وينقص على اعتبار سيأتي بيانه في كلام الشارع، ولكن مع زيادته ونقصانه فليس الناس فيه سواء، فقد يتحصل البعض على بعض شعبه فيتحصل على اسم المؤمن، ولكن يكون قد نقص إيمانه أو لم يكن إيمانه الإيمان المطلق بعد، وفيه بعض نقص أو نوع نقص.
ويدل عليه.
وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. هذا آخر كلام الخطابي. وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله في حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وجوابه، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفضيل لجملة هي كلها تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. هذا كلام البغوي.
متى ذكر الإسلام في محل الرضا والقبول فيراد به انضمام العمل مع التصديق، ومتى ذكر الدين أو الإسلام في غير هذا الموطن فلا يستلزم منه اجتماع التصديق مع العمل. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذا فيه ذكر للدين، وليس هذا الذكر في معرض الرضا والقبول، وإنما جاء في معرض الامتحان. فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه، أن يكون دينا. ما معنى إذا أتاكم من ترضون دينه؟ فهل يمكن ألا ترضى أنت أخي المسلم دين غيرك من الناس؟ نعم. فالدين والإسلام يطلق يأتيان إما في معرض الامتحان وإما في معرض الرضا والقبول. ففي معرض الامتحان لا يلزم أن يكون فيه تصديق وعمل، أما جاء في معرض الرضا والقبول فيلزم منه أن يكون العمل منضم إلى التصديق، والتصديق غير منفك عن العمل. والآيات المذكورة ومن يبتغي غير الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه آيات ذكر فيها الإسلام في معرض الرضا والقبول، فيستلزم من ذلك أن يجتمع التصديق مع العمل. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أنه جبريل جاءكم أو أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم، فيه جمع بين التصديق والعمل، وكذلك هذه الآيات فيها جمع بين التصديق والعمل. وكلام البغوي موجود في كتابه المطبوع شرح السنة، فقد خرج الحديث وعلق بما نقله النووي عليه.
فضل. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد من فضل التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم: الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن عني به ذلك فلا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى. والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص، وهو مذهب أهل السنة.
ولذا أخرج الشالنجي وهو من أصحاب الإمام أحمد قال الشالنجي فيما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان: سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان هل يزيد وينقص، فقال: إن كان القائل أنه يزيد وينقص يعتقد أنه قول وعمل فالأمر هين. إذا لما نقول الإيمان هل هو يزيد أو ينقص، نقول: ما مرادك بالإيمان؟ إن كان مرادك التصديق فنقص التصديق كفر، عكس التصديق الكذب. أما مذهب أهل السنة والجماعة فالإيمان يزيد وينقص على اعتقاد منهم أن الإيمان هو قول وعمل، فمتى نقص العمل نقص الإيمان، ومتى زاد العمل تضافرت الأدلة والأعمال وانشرح الصدر وتنور القلب وشعر بالسكينة والطمأنينة وحصل على حق اليقين وعين اليقين. فالزيادة والنقصان بالنسبة للإيمان على اعتبار أنه قول وعمل.
قال: فالخلاف في هذا على التحقيق أنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق. هذا آخر كلام صاحب التحرير.
انظروا إلى دقة الإمام النووي رحمه الله تعالى في عزو الأقوال إلى صاحبها وفي تفصيلها متى بدأت وأين انتهت، وهذه دقة حسنة، وهذا منهج حسن للإمام النووي في شرحه رحمه الله تعالى. ورحم الله أبا عبيد القاسم بن سلام لما قال: من بركة العلم عزوه إلى قائله.
وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما ورده البخاري من الآيات، يعني قوله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: وزدناهم هدى، وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله تعالى: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن بطال فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. قال فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق، فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها، فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل. وبهذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص، فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان، ومتى زادت زاد الإيمان كمالا. هذا توسط القول في الإيمان. وأن التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينقص، ولذلك توقف مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان، إذ لا يجوز نقصان التصديق، لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان. وقال بعضهم إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السنة. قال عبد الرزاق سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وعبد الله بن المبارك. فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن، ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن. وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق.
انتبهوا، قال لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، ولا يلزم ذلك أن يكون كافرا. في حق من عرف الله عز وجل وآمن به ولكنه قصر، قصر في الواجبات وتلبس وتلطخ بالخطيئات والمعاصي والكبيرات، فهذا لا يسمى مؤمنا مطلقا، وإنما هو مسلم. خلافا لمن قبله من الأصناف الذين ربما عملوا الصالحات ولكنهم ما آمنوا برب البريات، فهذا لا يكون مؤمنا لأنه عمل ما عمل، لأنه استحسنه في ما أملاه عليه عقله أو عاداته أو عرفه أو نحو ذلك.
لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق، فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته. وقال ابن بطال في باب من قال الإيمان هو العمل: فإن قيل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق، قيل التصديق هو أول منازل الإيمان ويوجب للمصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكمال منازله، ولا يسمى مؤمنا مطلقا. هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. قال أبو حسن:
أما بالنسبة إلى الزيادة فسيأتي معنا أن غير واحد قال المراد بالزيادة الثمرة، أي تكثر الأعمال الصالحة. والحق والحقيقة أن التصديق نفسه درجات، وأن الإيمان نفسه درجات، فليس تصديق من عنده حجة على مسألة كتصديق من عنده حجج، ليس من مال قلبه لمسألة كمن عاينها وشاهدها. فالتصديق نفسه درجات، ولذا قيل ليس الخبر كالمعاينة، ليس من عاين كمن أعلم أو كمن أخبر، والله أعلم.
قال أبو عبيد: وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم. قال ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان وباب الصلاة، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه. وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم أن الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة. ثم قال ابن بطال في باب آخر: قال المهلب: الإسلام على الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت الكرامية وبعض المرجئة: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب.
وعلى هذا فرعون مسلم، وقد صنف بعضهم مصنفا في إسلام فرعون، ورد عليه الإمام علي القاري في مصنف مطبوع بروسيا بقازان قديما على من صنف في إسلام فرعون. فبعض المرجئة يعتبرون الإسلام هو النطق باللسان فحسب، وهذا مذهب الكرامية، أن تقول لا إله إلا الله، ولا فرق عندهم بين المنافق وبين المسلم. فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ما اعتقدها في قلبه.
ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع أمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، إلى قوله تعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا آخر كلام البطال. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين، ثبت بالشهادتين. وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات محافظات له. ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وأصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال: وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غرق فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب السلف والمحدثين وجماعة من المتكلمين، وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه.
أقرأ عليكم عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فيها الوفاق والفراق بين الإسلام والإيمان وكيف أنهما يجتمعان ويختلفان. قال رحمه الله تعالى: وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من النبوة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالأنبياء أعم والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. فالإيمان في نفسه أعم من الإسلام وبأهله أخص، والإسلام بنفسه أخص من الإيمان وبأهله أعم، والمؤمنون بأهله أخص. وإذا قلنا المؤمن لا يلزم من كون المسلم مسلما أن يكون مؤمنا، ولكن يلزم من كون المؤمن مؤمنا أن يكون مسلما، فالرسالة أعم من النبوة. من الأعلى، النبوة أم الرسالة؟ الأعلى الرسالة، ومن الأدنى؟ النبوة. ولذا ماذا قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال خاتم الرسل ولا قال خاتم النبيين؟ لو أن الله قال خاتم الرسل لما قطعت النبوة، لعل نبيا يأتي بعده. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، ولم يقل لا رسول بعدي. فكذب القادياني وغيره من الدجالين لما قالوا إن الله قال وخاتم النبيين، فلا يمنع أن يكون هنالك رسول. فنقول إن الأدنى يستلزم نفي الأعلى، ونفي الأعلى لا يستلزم نفي الأدنى. فلما نقول فلان ليس معه 1000 دينار مثلا، فإذا ليس معه 50. لما نقول فلان ليس معه 50 دينار من باب أولى لا يكون معه 1000، ألا يكون معه 1000؟ فإن فين الأدنى فذلك يستلزم نفي الأعلى. ولكن لما نقول ليس معه 1000 دينار لا يستلزم أنه ليس معه 50 دينار، قد يكون معه 50 دينار وهكذا. ولذا إخواني الرسالة الإيمان بنفسه أعم، بمعنى أنه لا يوجد على وجه البسيطة إلا دائرتان، دائرة إيمان ودائرة كفر، فمن لم يكن في دائرة الإيمان فهو في دائرة الكفر. فالإيمان في النفس أعم، أما في الصفات أخص. ولذا من ذكر صفات المؤمنين، من تتبع صفات المؤمنين في القرآن يجدها غير متوفرة في كثير من المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه الصفات. أكمل.
وقالوا متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا؟ قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها. قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف، وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون.
هؤلاء ما قالوا بزيادة الإيمان الشرعي اللغوي، قالوا المقصود بالزيادة يعني ثمرة، يعني أكثر من العمل. ولكن النووي رحمه الله تعالى سيرد على هذا القول وسيجنح إلى توجيه آخر، وقوله التالي أقوى من هذا القول. أعد العبارة.
وقالوا متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا. قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها. قالوا وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون. وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنا فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة.
يزيد نعم يزيد بكثرة نعم. النظر نعم.
أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تأتريهم
الشبه،
بحيث لا تأتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق أحد الناس. ولهذا قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل والله أعلم. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق ودلائله في الكتاب والسنة، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر. قال الله تعالى: وما كان الله ليضع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجمع على أن المراد صلاتكم. وأما الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب منها جمل مستكثرات والله أعلم.
إذن الأعمال جزء من الإيمان، الأعمال جزء من الإيمان. ووقع خلاف وقيل وقال: هل الأعمال هي شرط صحة بالإيمان أم أنها شرط كمال؟ والأصوليون يطلقون الأعمال على الأفعال والأقوال، فعندهم قول يقابله فعل وعمل يشمل القول والفعل. ولا يدخل مسلم الإسلام إلا بشهادتين، إلا بأن يقر ويعترف بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بل قال بعض الفقهاء: لو أنه لم ينطق بكلمة أشهد على وجه الخصوص فإن إسلامه لا يقبل، لأنه ينبغي أن يعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما لو شاهد ذلك بعينيه. ولذا من قال هذه الكلمة ثم رجع عنها يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. فهذه كلمة عظيمة عظيمة عند الله عز وجل. فإن أريد بالأعمال النطق بالشهادتين فهذا أمر لا يشك فيه عاقل، ويكون العمل شرط صحة إن أريد به نطق الشهادتين، أما إن أريد به شيء زائد فلا، فهو شرط كمال. ولكن لا ننفي كون الأعمال من الإيمان، هذا تحقيق المسألة. وإذا الخلاف فيها شبيه بأن يكون لفظيا. اللهم تبقى مسألة حكم تارك الصلاة، فالخلاف فيها مشهور، هل حكم تارك الصلاة هو كافر أم لا؟ الخلاف فيها مشهور معلوم، وجماهير الفقهاء يفرقون بين التارك للصلاة كسلا والتارك لها جحودا، فلا يكفرون الأول ويكفرون الثاني، والله تعالى أعلم.
واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يقلد في النار
يخلد. لا يخلد.
ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لا لم يكن من أهل القبلة أصلا.
إذن الذي يدخل الإسلام الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه والنطق المطابق بالألفاظ للحقائق، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فتنطق بهاتين الكلمتين كأنك شاهدتهما، فلا يكون في قلبك شك ولا يخترجه ريب أبدا. بهذا يكون الإسلام، يكون المسلم في دائرة الإسلام، يكون من المسلمين ويكون في دائرة الإيمان.
فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمنا.
ما لم يعاين، فإن عاين الملائكة وما استطاع أن يتلفظ فهذا لا يقبل إسلامه. أما إن لم يعاين وحكم الأطباء بوفاته بعد أيام أو أشهر أو باليأس من حياته وكان كافرا ونطق بالشهادتين قبل المعاينة فإسلامه صحيح. المهم أن يقع النطق قبل معاينة الملائكة، وإن كان محكوما بالإعدام وإن كان ميؤوسا لمرض أجمع أهل الخبرة وقامت التجربة على وفاة من أصيب بمثله، فإن الأمل في الإنسان لا ينفك عنه، فهذا إسلامه مقبول. أما إن عاين فهنا إن نطق فلا تقبل، لا يقبل إسلامه. ولذا قبل أن يعاين أبا طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من عمه أن يقولها وأن يشهد له عند الله، ولكنه مات ولم يقلها.
أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب، فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ، إلا بأن يتبرأ. ومن أصحابنا أصحاب الشافعي رحمه الله من شرط أن يتبرأ مطلقا وليس بشيء.
إذن ليس لصحة الإسلام أن يتبرأ الإنسان من الكفر، ولكن هذا شرط ضمني وليس شرطا لفظيا، يعني نحكم بإسلامه بمجرد أن نسمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومن مستلزمات هذه الكلمة إن كان قد طوى قلبه على كفر أن يتبرأ بينه وبين ربه منه، لكن بمجرد النطق بهاتين الكلمتين فحينئذ نحكم بإسلامه. فلو أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله فحسب دون أشهد أن محمد رسول الله، هل نحكم بإسلامه أم لا؟ نسمع.
أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أن لا يكون مسلما،
أنه
لا يكون مسلما. ومن أصحابنا من قال يكون مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدا، ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين، واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما والله أعلم.
وهذا هو الراجح إن شاء الله.
أما إذا قربوا وجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها فليجعل بذلك مسلما، فيه وجهان لأصحابنا. فمن جعله مسلما قال كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلما. أما إذا قرب الشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية فليجعل بذلك مسلما، فيه وجهان لأصحابنا. الصحيح منهما أنه يصير مسلما لوجود الإقرار، وهذا الوجه هو الحق، ولا يظهر للآخر وجه وقد بينت ذلك مستقصا في شرح المهذب والله أعلم. واختلفت
هنا مسألتان. الأولى إذا أقر بشيء لو أنكره وهو مسلم أخرجه من الإسلام، فهل بإقراره هذا يدخل يعد مسلما أم لا؟ والمسألة الثانية، من نطق بالشهادتين بغير العربية وذكرهما على معناهما الصحيح، فهل يعد مسلما أم لا؟ قال النووي اختلف فيه أصحابنا على وجهين في كل من المسألتين. وهنا وقفات. الأولى، لما يذكر النووي أصحابنا فالمراد كما هو معلوم الشافعية، فهو شافعي المذهب، ويعد النووي رحمه الله تعالى شيخ في المذهب. وإذا قيل وعليه الشيخان في كتب الشافعية فالمراد بهما النووي والرافعي. فالشيخان عند الشافعية النووي والرافعي، والمذهب المعتمد عند الشافعية هو ما اجتمع عليه الرافعي والنووي، وإن كان الإمام الشافعي قد صرح بخلافه. فالمذهب المعتمد عند الشافعية إن اجتمع قول الرافعي مع الشافعي فهذا هو المذهب عندهم مع النووي، فهذا هو المذهب عند الشافعية. وهنالك فرق بين أن يقول النووي فيه وجهان أو أن يقول فيه قولان أو أن يقول فيه روايتان. فهذه عبارات دقيقة أهل الفقه والعلم يفرقون بينهما، وستمر بنا هذه العبارات، وحقيق بنا أن نمايز بينها وأن نفهمها. فالعلماء دقيقون ولهم مصطلحات، وهذه المصطلحات توجد في الكتب، وطالب العلم قبيح به أن يجهلها. فلما يقال فيه قولان فيكون الخلاف فيه على صاحب الإمام، على الإمام، على إمام المذهب. لما يقول للشافعي قولان في المذهب فيكون أصحاب الإمام الشافعي نقلوا عنه هذا وذاك، ففيه قولان وصح القولان عنه، وصح القولان عنه. فإن حكي القولان ولم يشتهرا عنه وإنما هي مجرد أقوال تنسب إلى صاحب المذهب فيقولون فيها روايتان. إن صح القولان عن الشافعي قول متقدم وقول متأخر يقولون فيه قولان، وإن لم يصح وإنما نقلت روايات كثيرة عن الإمام فيقولون فيها روايتان. وأما إن خرج أصحاب الإمام أو المجتهدون من علماء المذهب على قول منصوص للإمام، نصص الإمام على مسألة فقال قولا ثم حصلت نازلة من النوازل ما أدركها الإمام، أو لم يعرف للإمام قول فيها فاجتهد أصحابه فخرجوا على قوله قولا، وقد يختلف التخريج فيجعل بعض الأصحاب قولا أصلا فيلحقون هذه المسألة النازلة أو التي لم ينصص عليها الإمام فيلحقونها بقول من الأقوال، ويأتي آخرون فيلحقونها بقول آخر أو بأصل آخر فيقع خلاف. فهذا الخلاف يقال فيه وجهان، يعني كل اعتمد على أصل للإمام في مسألة لم ينقل فيها قول له، فبعضهم ألحقها بمسألة شبيهة بها وآخرون ألحقوها بمسألة أخرى فوقع فيها خلاف فقالوا فيها وجهان. فمسألتنا في هذا الباب فيها وجهان، بمعنى أن الإمام رحمه الله لم ينقل ولم يؤثر عنه فيهما قول، فقال في الأولى فيها وجهان لأصحابنا، فمن جعله مسلما قال كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير المسلم بالإقرار به مسلما، يعني لو إنسان صلى وما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهل يحكم بإسلامه؟ لأنه لو أنكر الصلاة لكفر، أليس كذلك؟ فلو أنه تلبس بالصلاة فهل يحكم بإسلامه؟ نعم الصلاة يحكم بإسلامه. لما؟ لأن فيها شهادتان، لأنه في الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولذا نقل السبكي مناظرة حسنة بين الشافعي وأحمد، قال الشافعي لأحمد يا أبا عبد الله بلغني عنك أنك تكفر تارك الصلاة، فقال أحمد نعم، فقال الشافعي لأحمد فبما يسلم تارك الصلاة كافر، فبما يسلم، فقال أحمد يصلي، فقال الشافعي إن الله لا يقبل صلاة الكافر، فسكت أحمد برها، ثم قال يقول لا إله إلا الله، فقال الشافعي هو يقولها وتارك الصلاة لكنه يقول لا إله إلا الله، قالوا فرجع أحمد. هذه قصة أسندها السبكي في طبقات الشافعي الكبرى في ترجمة الإمام الشافعي وفي سندها انقطاع، ولكنها حسنة الدراية وتدلل على تقمة. وأما إذا أقر بشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان، ولم يقل قولان ولم يقل روايتان لأصحابنا. الصحيح أنه يصير مسلما لوجود الإقرار، العبرة بالإقرار، وهذا أقر، ولعله لا يعرف العربية، فإن حصل الإقرار بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله يصبح مسلما. ثم قال وقد بينت ذلك مستقصا في شرح المهذب، وشرح المهذب هو المجموع، وقد صنف الإمام النووي المجموع قبل شرح قبل هذا الشرح، ولكنه ما أتمه، بقي عنده شرح المهذب قبل أن يكتب شرح مسلم، وأتم شرح مسلم وهو لم يتم شرح المهذب. وسيأتي معنا في آخر الجزء الرابع عشر من شرح النووي على مسلم أنه أتمه قبل وفاته بسنتين. ولذا لو رأيتم قولا لمسلم في شرحه للنووي في شرحه للصحيح يخالف قوله في المجموع، فآخر قوليه هو ما في شرح صحيح مسلم. والله أعلم. تتمم مباحث الإمام ثم ندخل في شرح الحديث الأول في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.